بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد وآله الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم الإخوة والأخوات، الأهل الأعزاء، المحبين للحسين، الناعين له، الباكين عليه أبد الدهر، المتمسكين بعترته الطاهرة، الآخذين بالثأر من طواغيط الأرض، وكل المستكبرين والظالمين. يبقى الإحياء قائما متألقا حاضرا فينا، يغلب الوباء والوجع، نتوزعه حبا ونعيشه فعلا ونحفظه درسا. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. نبدأ مع أنيس النفوس وربيع القلوب مع آيات مباركات من القرآن الكريم والقارئ الحاج مصطفى شقير.
أعظم الله أجورنا وأجوركم جميعا إلى أرواح الشهداء وأرواح أمواتنا جميعا. رحم الله من يقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة سرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قد دروها تقديرا. صدق الله العلي العظيم.
عاشوراء، ما أفلت لتعودي، ما غادرناك ولم تغادرينا، فكل يوم من أيامنا عاشوراء، وكل أرض كربلاء. عاشوراء كل ما عندنا منك، فأنت مستودع حزننا وحاضنة وعينا وثورتنا الدائمة منذ أطلق إمامنا صيحة الهيهات. عاشوراء قلوبنا عزاء، بيوتنا عزاء، وحالنا دونك يا ابن المصطفى هباء. لم نكن معك ويا ليت، ما فزنا فوزا عظيما، ولكن كتب الله لنا أجرا ببكائك بدل الدمع دما. ما تخلفنا عن المواساة يوما ولن، ما تركناك يوما ولن، لن نتخذ الليل جملا، نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء إلى يومنا منذ كانت كربلاء. والعهد فعل موالاة وولاء. ما تركناك يا ابن فاطمة ولن، أنت من تحيينا، أنت من تحيينا، ولسنا نحيا إلا بإحياء ذكراك. أفواجا كنا ننعاك من كل فج عميق، زرافات ووحدانا، وعلى كل ضامر كنا نحج إلى مجلسك، نندب نلطم، وفي العاشر نطلق حناجرنا ملء الفضاء. ما تركناك ولن حرا قرا على تعاقب السلاطين والقمع والاضطهادات، قرون عقود وسنوات من الإرهاب والتفجيرات، وذكر آل محمد لم يمحى ولن. ما منعتنا مانعة ولا ردعتنا رادعة، وصخب عزائنا يلامس عنان السماء. لا دهاء غابرا ولا بلاء عابرا ولا وباء حاضرا سيثنينا ولن. ما تركناك ولن، منازلنا مجالسنا وكل بيت عاشوراء، سنندبك فردا فردا وقلوبنا جمعا. كنا في مجلسك ضيوف المنتظر، أما اليوم فأي نعمة أن نكون أو أن تكون مساكننا بيوت عزاء. ما تركناك يا ابن فاطمة ولن، مع حفيدك كنا على موعد نملأ الساحات. ما أخلف وعدا ولن نخلف موعدا، وبانتظار طلعته كنا وما زلنا نعد الساعات. ما تركناك ولن نتركه، لو قتلنا ثم أحرقنا يفعل ذلك بنا ألف مرة في بلاء أو وباء. فألف باء ما تركناك، فألف باء العشق هو، وسيد المقاومين حامل اللواء. ما تركناك ولن، فنصر الله فينا، لم نتركه ولن. مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجركم في هذه الليالي والأيام. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مجددا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة لدينا مناسبتان عظيمتان، مناسبة للتبريك ومناسبة للتعزية. بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442 هجرية، أتوجه إلى جميع المسلمين في العالم، إلى جميع المسلمين في لبنان وفي العالم، بالتبريك لحلول هذا العام الجديد. مضى عام يحمل في طياته الكثير من الأوضاع والأحداث والفرص والتهديدات والإنجازات والمصائب، ونحن مقبلون على عام جديد. ومناسبة التعزية مع بداية محرم هي حادثة كربلاء. نتوجه بالعزاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب العزاء الحقيقي، إلى سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب، إلى سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام سيدة نساء العالمين، إلى سادتنا وإمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى بقية الله في الأراضين سيدنا ومولانا صاحب الزمان أرواحنا له الفداء، إلى جميع المسلمين وإلى جميع محبي أهل البيت عليهم السلام بهذه المناسبة الأليمة والعظيمة، وبما جرى على حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وعلى حفيدة رسول الله سيدة زينب عليه السلام، وعلى أهل بيته وعلى أنصارهم في مثل هذه الأيام والليالي من الغربة والحصار والترهيب والتهويل، وصولا إلى أحداث اليوم العاشر من المحرم وما تلاه من أحداث. كما في كل عام، هذه المناسبة هي فرصة للمعرفة والعلم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والمواساة والتوبة والمغفرة، وأيضا هي فرصة غالية للتعبير عن المودة لذوي القربى الذين جعلت مودتهم أجر أعظم رسالة، وهي مناسبة للتزود الروحي والنفسي والمعنوي للدنيا وللآخرة. أمام المناسبتين تفتح على عنوانين: العنوان الأول الهجرة النبوية، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، والتي أدت إلى إقامة الإسلام وتأسيس دولة الإسلام والانطلاق الحقيقي لأمة الإسلام. والمناسبة الثانية في مثل هذه الأيام، يصل موكب الحسين عليه السلام إلى كربلاء في الهجرة الحسينية من المدينة التي هاجر إليها جده صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الهجرة الحسينية أدت إلى بقاء الإسلام وحفظ الإسلام واستمرار الإسلام وأمة الإسلام. هذه أحداث تاريخية. نحن في هذه الأيام والليالي نطل على هذه الحادثة التاريخية العظيمة. لماذا نصر على العودة إلى التاريخ؟ هم بدي أحكي شوي حديث الليلة بهذا الموضوع. التاريخ، العودة إلى التاريخ، فهم التاريخ، قراءة التاريخ، لماذا؟ هل هناك حاجة حقيقية لنا نحن الذين نعيش في هذا العصر، لأجيالنا الحاضرة، لتحدياتنا القائمة، لاستحقاقاتنا العاجلة؟ هل يجب أن نضع التاريخ وراءنا ونغلق عليه الأبواب بالكامل ونعيش يومنا بمعزل عن الماضي وعن التاريخ، أو أن إطلالتنا على التاريخ ودخولنا إليه وفهمنا له وتزودنا منه وحاجة فكرية ونفسية وروحية ومعنوية وعملية لنا في حاضرنا وفي مستقبلنا؟ هذا عنوان البحث اللي أنا بدي فوت فيه إن شاء الله بشكل مختصر. عندما نصر على العودة إلى التاريخ ومناقش التاريخ، أول نتيجة سأذكر بعض الفوائد والتأكيد عليها. أولا الفهم. اليوم نحن في واقعنا المعاصر الحي أمامنا صعوبات وتحديات ومهام ومسؤوليات وهموم. كل فرد اليوم في أي بيت في لبنان، في المنطقة، في العالم، كل إنسان عنده هموم وعنده تحديات وعنده مخاطر وعنده ظروف بعيشة على مستوى شخصه وعائلته ومنطقته وبيئته ووطنه والمنطقة ككل، الإقليم وانعكاسات أحداث العالم. عندما نريد أن نتعاطى مع حاضرنا بشكل صحيح وسليم، يجب أن نفهم هذا الحاضر، يجب أن نفهم ما يجري حولنا، يجب أن نعرف أعداءنا وأصدقائنا، يجب أن نعرف من هم، ما هي أهدافهم، ما هو تاريخهم، ما هي خلفياتهم، ما هي تجاربهم، ما هي نقاط قوتهم، ما هي نقاط ضعفهم، وأيضا نحن. إذن فهم التعاطي السليم مع الاستحقاقات الحاضر والمستقبل يتوقف على فهم الحاضر وعلى استشراف المستقبل. أيضا فهم الحاضر يحتاج إلى فهم الماضي وفهم التاريخ، لأن الحاضر هو امتداد للماضي وهو امتداد للتاريخ. الحاضر هو من نتاج الماضي ومن نتاج التاريخ. ما نعيشه الآن من أحداث هو ليس معزولا عما حصل قبل 10 سنوات وعشرين سنة وخمسين سنة وسبعين سنة. اليوم مثلا أهم تهديد في منطقتنا للأمن والسلام والاستقرار والعيش الرغيد وهناءة الحياة هو وجود الكيان الغاصب إسرائيل. هذه الحادثة تعود إلى أكثر من 70 سنة. ما نعيشه الآن يعود إلى نتائج الحرب العالمية الثانية وإلى نتائج الحرب العالمية الأولى إذن الماضي هو متصل، الحاضر متصل بالماضي، وأحداث الماضي كلها هي التي أدت إلى ما نحن عليه في الحاضر، ونحن شركاء في صنع الحاضر. إذن لفهم الحاضر والواقع القائم وتحديد كيف نتعاطى معه، لابد أن نرجع إلى التاريخ القريب وإلى التاريخ المتوسط، بل حتى إلى التاريخ البعيد. إذن الفهم هو النتيجة الأولى، نحتاج إلى فهم ما جرى في الماضي وما جرى في التاريخ. هلأ إذا ما بدنا نقرأ تاريخ البشرية كلها وتاريخ الشعوب والأمم كلها، لأن هذا بصير بده تخصص، في الحد الأدنى تاريخ بلادنا ومنطقتنا وشعوبنا وأمتنا وشعبنا، هذا أمر يجب أن نطلع عليه ونعرف الكثير حوله. أنا سأضرب أمثلة على أهمية هذا الفهم. مثلا طيب اليوم مثل ما قلت، البلاء الحقيقي في منطقتنا هو وجود إسرائيل، الغدة السرطانية، جوثومة الفساد، الشر المطلق. لكن إذا كنت تريد أن تواجه هذا العدو أو تريد أن تتعاطى مع هذا العدو، هل بدي يروح على تسوية، بدي يروح على المقاومة، بدي يروح على الاستسلام، بدي يروح على المواجهة، أيا يكن الخيار الذي تختاره في التعاطي مع هذا الكيان ومع هذا الحدث التاريخي، يجب أن يكون لديك معرفة بتاريخ فلسطين، شعب فلسطين، أرض فلسطين، مئات السنين بل آلاف السنين. يجب أن تعرف أيضا هؤلاء الغزاة من هم الذين جاءوا إلى فلسطين، الذين يقولون أنهم هم بنو إسرائيل مثلا، هل هم حقيقة بنو إسرائيل، بنو يعقوب عليه السلام؟ هؤلاء أين كانوا ومن أين جاءوا، وما هي أهدافهم الحقيقية، وما هي نقاط قوتهم، وما هي نقاط ضعفهم؟ هي بتقراها وين؟ بتاريخهم. مثلا بعض العرب بالخليج طالعين عم بيحكوا، عم بينظروا الحق الديني لهؤلاء في فلسطين المحتلة. هذا نقاش واضح على المستوى الديني. حتى هؤلاء عندما جاءوا في المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد، والمناقشات اللي صارت مع دولة الانتداب بريطانيا في المنطقة ومع دول غربية، كانت خياراتهم مفتوحة، أن يقيموا وطن قومي في الأرجنتين، أن يقيموا وطن قومي في أوغندا، أن يقيموا وطن، واحد كان عدة خيارات، واحد منا فلسطين. ما كان وقتها عم يحكوا لا وطن الآباء ولا الأجداد ولا الوعد الإلهي ولا شيء، كان موضوع سياسي بالكامل. بعدين لما الإنجليز نقوا فلسطين من أجل تثبيت هذا الكيان المصطنع في منطقتنا خدمة لأهدافهم الاستعمارية، جابوا الدين والعهد القديم والتوراة الموجودة بادعائهم، والادعاءات الدينية ليغطوا المشروع الاحتلالي التقسيمي الكارثي الذي أرادوه لشعوبنا ولمنطقتنا. لذلك يجب أن يكون معروفا لدينا، وهذا يساعدنا في مواجهة هذا العدو. مثلا اليوم أمريكا اللي هي أكبر تحدي لشعوب العالم وأكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين، وهي بتجي بتعاقب العالم ودول العالم بحجة أنه دول مهددة للأمن والسلام العالمي، أو بتصنف حركات المقاومة الشريفة حركات إرهاب. طيب هاي الدولة اللي اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، اللي السنة شفنا بالأحداث الأخيرة انكشف بعض الأقنعة التي كانت تحجب بين شعوب العالم وبينها. لما بنعرف تاريخ هذا الكيان اللي اسمه دولة الولايات المتحدة الأمريكية، بنعرف كيف نتعاطى معه الآن، كيف بدنا نتصرف معه، وكيف بدنا نتوقع منه أو نراهن عليه. مثلا عندما نعود إلى مئات السنين السابقة نقرأ التاريخ، تاريخ غزاة، عصابات إرهابية، مستوطنات، أصلا الولايات المتحدة دولة مستوطنات، مجازر رهيبة ارتكبت بحق السكان الأصليين، حكي عن عشرات الملايين الذين قتلوا، رجال ونساء وأطفال، إبادات جماعية، حكي بمئة مليون قتلوا في ذلك الحين، وتم استعمار هذه الأراضي. طيب لو متطلع هاي أمريكا، هاي ماهيتها، هاي طبيعتها، وبتجي بتشوف هاي ماهية إسرائيل وهاي طبيعة إسرائيل، شو بتتوقع عن العلاقة بيناتهم؟ في علاقة طبيعية، هم من طبيعة واحدة، من ماهية واحدة، من عقل إرهابي وعنصري واحد. طيب هذا شو نتيجة هالمعرفة؟ لون بتوصل أنه إذا حدا من 70 سنة مراهن أنه بالعلاقة مع أمريكا والتودد لأمريكا ولوب عربي بأمريكا والعلاقات مع أمريكا بنقدر نحصل الحقوق الفلسطينية والحقوق العربية، بيكون مشتبه وغلطان، واليوم ثبت أنه مشتبه وغلطان، لأنه لا يمكن التفكيك بين إسرائيل وأمريكا حتى من ناحية طبيعة الوجود وطبيعة الكيان والماهية والهوية والحقيقة القائمة بينهما. أيضا لما بتعرف تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية القائمة على الاحتلال والغزو والمجازر وأيضا العبودية، أبشع صور العبودية في التاريخ هي التي حصلت في الولايات المتحدة عندما سيق ملايين السود، البشر اللي هن بشر بس فرق أنه بشرتهم سوداء، وتم استعبادهم وتعذيبهم، والوثائق وأيضا المستندات وحتى الأفلام الوثائقية وحتى الأفلام اللي عملتها هوليود واللي بتحاول قد ما فيها تخفف الموضوع ببين بشاعة. إذا نحن أمام دولة في عمقها في حقيقتها دولة متوحشة، دولة عنصرية، دولة تمييز عنصري، دولة قائمة على هذه الأسس الظالمة. فماذا تتوقع من هذه الدولة؟ تتوقع من هذا النظام رحمة؟ تتوقع منها عطف؟ تتوقع منها اعتراف بالحق؟ تتوقع منها احترام للإنسان؟ ماذا تتوقع منها؟ ولذلك في تعبير جميل لسماحة السيد القائد الإمام الخامنئي إذا ما ظله، لما يوصف الأمريكان أنه هن في الحقيقة يعني ما بيفرقوا عن بعض المظاهر المتوحشة في مجتمعاتنا، إلا أنه هم مثلاً مزبطين شبوبيتهم، لابسين كوافات وطصين ريحة يعني بس هلاد، ولا بالماهية وبالجوهر وبالطبيعة ما بيفرقوا عن شيء. من نتائج هذه المعرفة التاريخية ومن هذا الفهم، ومن نتائج هذا الفهم أنه ساعتها نحن ما بنقبل أمريكا تجي تنظر علينا بحقوق الإنسان وحقوق البشر والمساواة والإنسانية والعدالة والرحمة والقيم الإنسانية، هي أصلا ما إلها علاقة بكل هول. بالتالي في ناس بينهجم عليهم بتاكلهم راسهم أمريكا، وهم مخمنين أنه أمريكا هي نموذج العدالة والرحمة والمساواة والحرية والإنسانية، وهي لا تمت إلى هذا العنوان بصلة. هي تختبئ خلف الإعلام الكاذب والبهرجة والتزوير والتضليل لشعوب العالم، وبالتالي يجب أن نعرف من يقف خلف هذا القناع وحقيقة هذا القناع. هذا نعرفه من خلال قراءة التاريخ. مثل ثالث وبكتفي بنقطة الفهم، مثلا لما نيجي اليوم حتى بصراعنا مع العدو الإسرائيلي أو بمواجهتنا للهيمنة الأمريكية في المنطقة، نطلع لبعض الدول، بعض الكيانات، بعض الأنظمة، وشوي بيطلعوا ناس بيقولك نحن متفاجئين بموقفهم من فلسطين، متفاجئين من خضوعهم الذليل للولايات المتحدة الأمريكية، متفاجئين من تخليهم حتى عن أبسط القيم الإنسانية والإسلامية والدينية وحتى عن أبسط التقاليد والأعراف العربية. ليش بدك تفاجئ يا أخي؟ ما أراد التاريخ تبعهم. في ناس أصلا صنعت لهم كيانات وظيفية، في ناس هن من الأول يوم كانوا عند الإنجليز وصنعوهم الإنجليز وصنعوا عروشهم الإنجليز ليكونوا خدم لمشروع الغربي الذي ورثته الولايات المتحدة الأمريكية. أنت عشو متفاجئ؟ وبالتالي جهلنا بالتاريخ القريب والمتوسط فضلا عن البعيد يجعل قراءتنا خاطئة وتوقعاتنا سراب وأوهام وخاطئة طبعا. أما عندما نقرأ التاريخ بشكل صحيح سوف نقرأ الحاضر بشكل صحيح، سوف تصبح توقعاتنا واقعية وآمالنا حقيقية ورهاناتنا صحيحة ونختار الطريق الصحيح. هاي أمثلة بس سريعة لأقول نعم لنواجه الحاضر يجب أن نفهم مجريات التاريخ. الأمر الثاني العبرة والتجربة والدروس، كذلك في فهم التاريخ موضوع لبنان هذه نلحقه بس. إنه لا في ناس بيطلعوا على وسائل الإعلام بيحكوا حكي، يعني أنا بقول إنش عربي شعارات، هو أقرب أحيانا إلى الأماني والتمنيات والآمال العريضة، لكن أنت تحتاج إلى قراءة حقيقية وعميقة ودقيقة للتعقيدات الموجودة في لبنان والأزمة اللبنانية، وأيضا من خلال قراءة التاريخ القريب والمتوسط. ولا الموضوع في لبنان ما بينحل بشعارات هون أو حماسة هون أو انفعالات هون أو بعض المواقف السطحية أو القراءات السطحية. عليكم. ثانيا العبرة والتجربة واتخاذ الدروس. نتعلم من التاريخ. قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، صدق الله العلي العظيم. القرآن المجيد هو كتاب هداية، هو مش كتاب قصة ولا كتاب تاريخ، يعني لا هو تاريخ الطبري ولا تاريخ ابن كامل ولا اليعقوبي، تاريخ الكامل ولا اليعقوبي ولا المسعودي. القرآن ليس كتاب تاريخ، لكن مع ذلك فيه ذكر فيه أحداث من التاريخ، أحداث مهمة جدا من الماضي وقصص لأقوام ولأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولأولياء ولمؤمنين. ليه؟ لأنه بده إيانا ناخذ من هذه الأحداث ومن هذه القصص نستخلص منها عبر وناخذ منها دروس، نستفيد من تجارب من مضى قبلنا. لذلك نلاقي بالقرآن الكريم مثلا على سبيل المثال عناوين متعددة بيحكينا عن بداية الخلق، بداية الكون، السماوات والأرض، خلق الإنسان، آدم، خلق آدم وزوج آدم عليهما السلام، آدم وإبليس وسجود، موضوع مسألة قصة سجود الملائكة، آدم وحواء وإبليس والجنة، هبوط آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض، وصولا إلى قصة أولاد آدم هابيل وقابيل، نوح والطوفان، الأنبياء بعد نوح، الأقوام هود صالح إلى آخره، إبراهيم وأبناء إبراهيم، يعقوب وبنو إسرائيل، أنبياء الذين سبقوا، وأحداث وقصص من هذا النوع فيها الكثير من العبر والدروس العقائدية الإيمانية التربوية الاجتماعية الروحية النفسية الأخلاقية السياسية الجهادية. لما بتجي إلى قصص القرآن وما ذكره القرآن من أحداث الماضي كل وحدة إذا بتأخذها سوف تجد أمامك مجموعة كبيرة من العبر. وما زال المفسرون، وهذا من تجدد القرآن وحياة القرآن وخلود القرآن، جيلا بعد جيل يكتشفون المزيد من العبر والدروس والدلالات التي لم يكتشفها مفسرون في الأجيال السابقة. تاريخ أيها الإخوة والأخوات تاريخ مليء بالتجارب البشرية، ونحن معنيون أن نستفيد من هذه التجارب. الآيات القرآنية، الأحاديث الشريفة، كلها توجهنا بهذا الاتجاه، أن نستفيد من تجارب الآخرين، من تجاربنا، من تجارب شعوبنا وأمتنا، وأيضا من تجارب البشر جميعا، سواء كنا نلتقي معهم في دين واحد أو في حضارة واحدة أو على أرض واحدة أو كانوا بعيدين جدا عنا. كل هذه التجارب البشرية يجب الاستفادة منها. لا يجوز أنه والله يجي واحد سواء بالموضوع الشخصي أو العلمي أو السلوكي أو الاجتماعي أو نظم الحياة ومشاكل أن يبدأ من الصفر، أو قضايا المعيشة والاقتصاد أن يبدأ من الصفر، أو جماعة أو مجتمع. من يصر على أن يبدأ من الصفر هو جاهل ومتخلف، وسيبقى متأخرا جدا عن ركب البشرية الهادئ والذي يمشي خصوصا في القرن الأخير والقرنين الأخيرين بسرعة هائلة إلى الأمام. نحن معنيون أن نستفيد من كل التجارب. وهون لما بنحكي عن تجارب التاريخ ما بنحكي بس عن السياسة، عن الأحداث السياسية فقط، مين إجا ملك ومين سقط ونظام وإمبراطورية وحرب وقتال وجبهة، لا، عم نحكي عن كل ما قام به البشر طوال الماضي والتاريخ الماضي، على المستوى العلمي والمعرفي، على المستوى المعرفي والعلم المتنوع، على المستوى الديني والعقائدي، على المستوى السياسي الأمني العسكري الاجتماعي، تركيب المجتمعات الأسرة، على المستوى المالي والاقتصادي والحياتي، على المستوى الفني، على كل مستوى، بكل مجال من المجالات يجب العودة إلى الماضي والاستفادة من تجارب الماضي. حتى شوفوا بالموضوع العلمي، هلأ إذا موضوع له علاقة بالعلوم الطبيعية مثلا، فيزياء، كيمياء، فلك، أي شيء، أو بالعلوم الإنسانية أو العلوم الإسلامية، فلسفة، فقه، لما تنطرح الآن قدامنا مسألة، إذا منوح منفتش أول شيء هذه المسألة متى طرحت في الماضي، قبل 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة؟ طيب عندما طرحت هذه المسألة شو كان حيثيات طرح المسألة؟ ما هي الأقوال التي قيلت فيها؟ من هم القائلون؟ ما هي استدلالاتهم؟ بعدين بنمشي مع التاريخ، أول 50 سنة، 100 سنة شو قالوا، بعدين شو قالوا، بعدين شو قالوا، بعدين كيف تطور الموضوع، النقاش صار عليه إضافات، صار عليه تعديلات، إلى أن وصل لزماننا. أحد مناهج التحقيق العلمي الآن في مجموعة من العلوم يعتمد هذه الطريقة، أنه أي مسألة حتى في الفقه، أي مسألة نرجع لأساسها لتاريخها، منشوف حيثية المسألة كيف طرحت، شو الظروف اللي انطرحت فيها، لأن الظروف مؤثرة، والأقوال التي قيلت، وكيف النقاشات صارت حتى ما نبلش نقاشنا من الصفر. هذا بيساعدنا كتير. أما في العلوم الطبيعية بعد أوضح، لأنه كل التطور العلمي هو مبني على تجارب الماضين وعلوم الماضين وخبرات الماضين، وهكذا يمكن الإنسان أن يتقدم وأن يتطور بكل شيء. أيضا عندما نقرأ ونبحث وندرس التاريخ لنأخذ منه العبرة والتجربة، سنكتشف الكثير من القوانين الحاكمة في التاريخ وفي المجتمع البشري. شوفوا اليوم مثلا بالموضوع الطب، الأطباء أنا بيشتغلوا على أساس في قوانين وفي سنن طبيعية جدا، بدرسوها بيتعلموها بيجوا بيطبقوها، ولذلك بيعطوا بشخص الأمراض وبيعطوا توصيفات معينة وبيعرفوا علاقة هذا المرض شو سببه، هذا المرض شو سببه، هذا شو عوارضه، لوين بيوصل. بالفيزياء، بالكيمياء، بالفلك، اليوم معاش يعني اليوم صار انه والله البشر بيبعتوا مركبة الى الفضاء بتمشي مسافات طويلة جدا وبشكل دقيق وبتنزل على المريخ او على القمر او تستطلع او من كل هذا نتيجة شو؟ نتيجة أنه هني عم يشتغلوا على ضوء القوانين والحسابات العلمية الدقيقة، لأنه هذا الكون كله منظم تنظيم دقيق. لما منكتشف النظام الدقيق ومنكتشف القوانين، منصير نقدر نستخدم هذا النظام وهي القوانين لمصلحة البشرية، والله أصلا سخرها لنا ودلنا على السنن والقوانين وقالنا روحوا استكشفوها واشتغلوا على أساسها. كذلك في الحياة البشرية، يعني بالتاريخ وبالمجتمع، في مجموعة قوانين، مش عشوائي الموضوع. لما منصير نعرف القوانين والسنن الحاكمة في تاريخ الشعوب وفي المجتمعات البشرية ومنشتغل على أساس السنن والقوانين، ولذلك نحن على طول منقول الدين والعلم أصلا فرضية أنه في مشكلة بيناتهم، وكيف أن نعمل نجمع ما بين الدين والعلم، أصلا هاي الفرضية غير صحيحة. الدين أصلا أساسه علم، أساسه معرفة، أساسه الحقائق والوقائع الوجودية والتكوينية الخارجية كما خلقها الله سبحانه وتعالى. على كل، لما ندرس التاريخ بنقدر نكتشف هذه السنن وهذه القوانين. بدي أعطي أمثلة، أمثلة لأنه لا علاقة بحياتنا. مثلا نحن لما نقرأ التاريخ وبندرس، وهذا عم يعملوه علماء التاريخ وعلماء الاجتماع ومشاكل، بتقدر تكتشف أنه كيف مجموعة بشرية معينة في أرض ما بصير عندها نهوض، وبصير مجموعة أو أمة أو شعب قوي، وبتبني دولة وبتبني مملكة وتمتد إلى أن تصبح إمبراطورية. هذا كله خاضع لسنن وقوانين. هلأ إجوا هالبشر استخدموا هاي السنن والقوانين، أو كان عملهم منسجما مع هذه السنن والقوانين، فصاروا أمة قوية وصاروا إمبراطورية عظيمة. هذا له سنن وقوانينه، نروح فتش عليها نفهمها، نفهمها من التاريخ. مثل ما علم الفيزياء والكيمياء والطب والفلك وغيره والرياضيات تطور نتيجة استكشاف الطبيعة ودراسة الطبيعة عن قرب والتجارب الطبيعية، تاريخ المجتمع بدك تقرأ تاريخ، بدك تشوف شو اللي صار، الأحداث والتجارب البشرية في موضوع قيام الشعوب، قيام الدول، قيام الإمبراطوريات أو سقوطها وتهاويها، شو العوامل المؤثرة، وتستنتج أنت، تستكشف السنن وقوانين مثل العلوم الطبيعية كمان. والله مثلا طيب، في شعوب، في أمم، في دول طوال أثناء التاريخ واجهت إمبراطوريات ضخمة، واجهت تحديات خطيرة وصمدت وثبتت ولم تسقط ولم تنهار، شو السبب؟ شو هي الأسباب؟ شو هي العوامل؟ إذا عرفنا هاي الأسباب والعوامل نقدر نحن نستفيد منها في واقعنا المعاصر. على سبيل المثال، على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى بيحدثنا بالقرآن: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هاي سنة إلهية. لما بنقرأ بالتاريخ الإمبراطوريات الضخمة منلاقي طيب كيف دولة قوية عظمى ممتدة نبلش النزاع بين زعمائها وقادتها علمائها وفئاتها الشعبية. هلأ النزاع نتيجة أطماع شخصية، أطماع فئوية، نتيجة أنه الحكماء ماتوا ما في حكماء، أو الحكماء موجودين ولا يصغى إليهم. النزاع نتيجة أن من يدير ويقود هذه الإمبراطورية مجموعة من السفهاء أو مجموعة من الحمقى، مثل ما اللي عم بيصير. طبيعي هذا سيؤدي إلى نزاع داخلي، إلى صراعات داخلية، إلى اقتتال داخلي، وهذه الإمبراطورية العظمى ستنهار. طيب اليوم مثلا بيوم من الأيام عم بيحكوا عن الإمبراطورية الرومانية وعاصمتها روما. طيب اليوم وين الإمبراطورية الرومانية؟ وين هلأ روما وإيطاليا مثلا، وإن كان دولة موجودة في الاتحاد الأوروبي؟ إذن هذه سنن نحن من أين نفهمها؟ نفهمها من قراءة التاريخ. كذلك عندما نعود إلى تاريخنا الإسلامي فيما يعنينا كأمة، هناك قضايا كثيرة يمكن أن تجاوب كبيرة جدا يمكن أن نستفيد منها لحاضرنا ومستقبلنا. هم بطرح مثلين. مثل الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار المناسبة. طيب إنسان بيقعد بيسأل سؤال للتاريخ، كيف يمكن لدين ولدعوة ولحركة ولمسيرة بدأت برجل واحد هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآمن به في البداية اثنان علي وخديجة، ثم بدأ المؤمنون يتلاحقون ولكن بشكل ضعيف جدا، يعني 13 سنة من بدء الدعوة الإسلامية بينحكى بعشرات أو بمئات ليس أكثر، مئات قليلة يعني. طيب كيف يمكن لرجل هاجر من مكة من موطنه الأصلي خارجا من مكة متآمرا عليه لقتله مهجرا من مكة، كيف يمكن له أن يبني دولة وأن يوجد أمة وأن يصنع حضارة، أن يوجد أمة تمتد وحضارة تخلد، واليوم في 1.5 مليار مسلم في العالم، وصوته وكلماته وآياته تصل إلى كل أنحاء العالم، وأين وفي أي بيئة؟ في شبه الجزيرة العربية، في الصحراء القاحلة، بين قوم يعيشون الجاهلية الجهلاء، جهل أعمى، قساوة، غلظة، جفاء، يصل إلى أن المرء يدفن ابنته المولودة حديثا في التراب، يدسها في التراب. في هيك مجتمع، في هيك بيئة، في هيك عادات وتقاليد، في هيك مستوى ثقافي، جاء هذا الرجل وصنع هذه الأمة العظيمة. طبعا هذا مش صدفي، ما هذا له أسبابه، له عوامله، له أحداثه، له جهاده، له تضحياته. هذا سؤال. ولما نجاوب على هذا السؤال من خلال دراستنا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا جزء من تاريخنا العظيم، نقدر نستطلع وناخذ دروس وعبر عظيمة جدا لواقعنا الحالي. سؤال من زاوية تانية، كيف، هذا سؤال حقيقة كبير وضخم، طيب كيف بعد 30 سنة فقط من وفاة هذا الرجل العظيم، من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقط 30 عاما، طيب تقع دولته بين يدي الذين قاتلوه حتى آخر لحظة ولم يؤمنوا به حتى آخر لحظة وتآمروا عليه حتى آخر لحظة؟ سؤال محير. يعني كلنا نعرف أنه إلى ما قبل فتح مكة في الأعوام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن أبا سفيان وأولاد أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن أبي سفيان، فلان بن أبي سفيان، وهذه المجموعة التي كانت تحيط بأبي سفيان من بني أمية، أن هؤلاء ما آمنوا برسول الله إلى يوم فتح مكة، وأعلنوا دخولهم في الإسلام بعد أن أسقط في أيديهم. يعني كل شيء بيقدروا يعملوه في الحرب على رسول الله وعلى دينه الجديد وعلى صحابته الكرام وعلى المؤمنين معه والمؤمنات، كل شيء بيقدروا يعملوه عملوه، حروب، غزوات، تهجير، قتل، اغتيال، فتنة، غدر، طعن في الظهر، مصادرة أموال، تزوير، تضليل، حرب إعلامية، حرب نفسية، بمعطيات ذلك الزمان. أنا بتحدى حدا يطلع يقول لي كان في شيء قادر يعمله أبو سفيان ضد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما عمله إلى يوم فتح مكة، كل شيء عمل. لكن يأسوا آخر شيء وأدركوا أن رسول الله انتصر، وحتى في اللحظة التي أرادوا أن يعلنوا فيها دخولهم في الإسلام كانوا يتحدثون عن سلطان محمد وليس عن دين محمد، يعني هم شايفين الموضوع بالسياسي، شايفينه سلطة، شايفينه مشروع ملك، مش شايفينه دين سماوي وإخراج للناس من الظلمات إلى النور ودنيا وآخرة ومشاكل. هلأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رحمته، من عفوه، من كرمه، من عظمة أخلاقه وقف في مكة وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء وعفى عنهم. ومن يومتها صار هذا المصطلح معروف في التاريخ الإسلامي، الطلقاء. الطلقاء منهن هن هؤلاء الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى آخر ومق، وعندما فتحت مكة وأسقط في أيديهم، وكان من حق رسول الله وكان من حقه الطبيعي أن يعاقبهم وأن يأخذ منهم حساب كل المآسي والآلام التي ألحقوها به وبأصحابه وبأهل بيته وبمسيرته وحركته، ولكنه لم يفعل وعفى عنهم وقال لهم اذهبوا وأنتم الطلقاء. هؤلاء الطلقاء، ومن ولد من أولادهم لاحقا اسمهم أبناء الطلقاء، لأنه هاي هتسمعوها كثير في مجالس العزاء الحسيني، الطلقاء وأبناء الطلقاء. يعني مين طلقاء؟ يعني أبو سفيان، يعني معاوية بن أبي سفيان، يعني يزيد بن أبي سفيان. مين أبناء الطلقاء؟ يعني يزيد بن معاوية من أبناء الطلقاء، لأن وقتها ما كان يمكن خلقان بمكة وما شاكل. هلأ بده تدقيق إن وقتها كان ولا ما كان. بكل أحوال هؤلاء أبناء الطلقاء اللي ولدوا بعدين. طيب كيف بعد 30 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقع دولته وأمته بين يدي هؤلاء؟ سؤال كبير جدا ومهم جدا، مش مشان بس نقرأ تاريخ، مشان واقعنا المعاصر، لأنه هاي الحادثة هاي الظروف هاي المعطيات قد تتكرر في أي مرحلة من مراحل الحاضر والمستقبل. السؤال الأصعب أنه طيب كيف بعد 30 سنة صار هيك، بس كيف بعد 50 سنة؟ 50 سنة يعني ما زال ذكرى رسول الله حية، كلماته، سيرته، حركاته وأعماله، غضبه وابتسامته، كله بعد حي وموجود وفي ذاكرة الناس. عدد كبير من أصحابه ما زالوا أيضا على قيد الحياة وينقلون للناس ذلك، قرآنه موجود بين الناس وما فيه من آيات. طيب كيف بعد 50 سنة فقط يحاصر أحفاد رسول الله، الحفيد الوحيد، الحفيد الذكر الوحيد يعني الحسين عليه السلام، سيدة زينب حفيدة رسول، أحفاد رسول الله، بنات رسول الله، أهل بيت رسول الله ومن آمن بهم وناصرهم يحاصرون لأيام، يجوعون، يمنع عنهم الماء، يتم إرهابهم، تخويفهم والضغط عليهم، تهديدهم بالقتل وفرض خيارات مخالفة لدينهم ولدين ولرسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يقتلون بهذه الطريقة ويقطعون ويجزر بهم ويسبى نساؤهم وأطفالهم وأسراهم. كيف يعقل هذا؟ كيف يمكن أن يحصل هذا؟ هذه قصة، هذه حدث تاريخي هائل وكبير وعظيم، نعم، ويحتاج إلى وقفة تقييم لاستفادة منها في العبرة وفي التجربة. على كل إذن الاستفادة من كل تجارب التاريخ، هذا يتطلب أن نذهب إلى التاريخ، نقرأ التاريخ، نبحث التاريخ، ندرس التاريخ، لا أن نقفل الباب ونقول لا علاقة لنا بالماضي، لا تعيدونا إلى الماضي. حادثة كربلاء من أعظم الأحداث في التاريخ المليئة بالعبر والدروس والمواعظ والدلالات، وسواء في الموضوع الفكري والإيماني والعقائدي والثقافي والأخلاقي والروحي والمعنوي والسياسي والجهادي وعلى كل الصعد. ثالثا وأخيرا هو موضوع التثبيت. لما نرجع لقصص الماضين، ونرجع للتاريخ، وحدة من أهم نتائجه هو التثبيت، وهو البعد النفسي والبعد المعنوي. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أي فرد، أي جماعة، هلا نحكي عن الفرد، عن العائلة، عن مجموعة، عن جماعة، عن شعب، عن أمة، في هذه الحياة الدنيا بطبيعة الحال بما يتناسب مع الزمان والمكان وظروف وتطوراته، هي دائما لديها مجموعة من الفرص وتواجه مجموعة من التهديدات والمخاطر. دائما في ضغوط، في صراع موجود على وجه الأرض منذ بدء الخليقة. طيب، الإنسان هنا في مواجهة ضغوط، في مواجهة صعوبات، في مواجهة تهديدات، أمام النزف الذي يحصل أحيانا، ممكن يتعب، ممكن يمل من العمل، يمل من الدراسة، يمل من الجهاد والمقاومة، يمل من السعي، يروح يفتش على تسويات غير مناسبة، أو يصل به الأمر أن يستسلم، بل وصل الأمر ببعض الناس أن يتركوا جبهة الحق ليلتحقوا بجبهة الباطل وهم يعلمون، وإنما التحقوا بجبهة الباطل وهم يعلمون أنهم على باطل لأنهم كانوا خائفين أو ضعفاء أو تعبوا أو زهقوا أو ملوا. هذا موجود طوال التاريخ. لما بتجي قصص الحق، لما بتجي أحداث تاريخ بنقراها، والله سبحانه وتعالى لما حكى لنا كثير من هاي القصص في القرآن الكريم، هذا ماذا يؤدي؟ إلى تثبيت القلوب وإلى إبقاء شعلة الأمل، بل إلى تفعيل روح الأمل. بيرجع بيعطيك عزم، بيرجع بيعطيك إرادة، بيرجع بيعطيك قوة. لما نشوف ماذا حصل في التاريخ، مثلا بعض الأمثلة، لما نقرأ التاريخ نشوف أن المؤمنين الذين كانوا قبلنا من أجل الحفاظ على إيمانهم كم تحملوا من صعوبات ومن شدائد ومن آلام ومن تهديدات ومن مخاطر، وكم خاضوا من حروب، وكم واجهوا من تعذيب، وصمدوا وصبروا وتحملوا، وختم لهم بخير إما بنصر أو شهادة، ولم يتراجعوا ولم يستسلموا ولم يهنوا ولم يضعفوا. هؤلاء ماذا يمثلون لنا؟ يثبتنا، يقوينا، لأنه في نموذج، في نموذج بالتاريخ، نحن ما بننقصنا شيء نكون مثلهم. أيضا ونتعلم منهم، هذا بيفتح باب القدوة. أيضا لما بنقرأ التاريخ بنلاقي في كتير تجارب مش شرط تنتهي بالشهادة بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام. في كتير تجارب مثلا أنه المؤمنين كانوا قلال وانتصروا على فئات كبيرة وكثيرة وقوية وعظيمة جدا. لما بنقرأ عن بدر، لما بنقرأ عن تجارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الأنبياء السابقين، لما الله سبحانه وتعالى بيقلنا أنه ممكن الناس يوصلوا إلى مرحلة اليأس حتى إذا استيأس الرسل، ممكن أحيانا بالتاريخ واحد يوصل أنه خلاص انتهى الموضوع، نحن سنهزم، ستلحق بنا هزيمة نكراء، ليس لدينا أي فرص للغلبة وللانتصار ولتجاوز المحنة. فجأة الله سبحانه وتعالى ينزل النصر على الذين آمنوا. هذا كثير نمازوا مصادقه بالتاريخ. حتى في غير المؤمنين لما بتقرأ التاريخ بتلاقي مسائل عجيبة غريبة، هذا بيخلي الأمل بالغيب، الأمل بالمستقبل، بتحولات أحيانا ممكن البشرية كلها ما تكون مقدريتها، ولكن في تقدير الله سبحانه وتعالى. أدعي عنا أحداث بالتاريخ وقصص أنه بيكون في جيش يقاتل جيش وخلص والغلبة متحققة، ثم عامل بسيط بيقلب الميزانية لمصلحة الجيش المغلوب. هلأ ما في وقت أعطي أمثلة، لكن الفكرة ياما بالتاريخ وحتى بالواقع المعاصر بيكون عندك قائد أو شخصية سياسية مسجونة، محطوطة بالسجن، محكومة بالإعدام، بعد كم يوم بده يصير إعدام، بصير حادثة معينة، حادثة ممكن تكون عرضية، تتطور بالبلد، تكبر، تؤدي إلى أن الحاكم الذي كان سيعدم هذا المسجون يصبح في السجن ويعدم، وهذا المسجون يصبح حاكما أو رئيسا. هذا موجود ولا مش موجود؟ إذن دائما المستقبل، الإنسان لما بيكون ماشي، هل نحن نسميه الغيب، لا ندري بما يأتينا الغيب، نحن ما عم نوكل أمرنا المجهول، بس عم نقول هذا جزء من وقائع التاريخ وده جاي بالمستقبل. يمكن أنت عندك حسابات معينة دقيقة أو مدروسة وإلى آخره، قد يكون في تفصيل معين أنت غافل عنه أو لا منتبه له بس مش عاطيه حجمه، أو شيء أصلا مش ببالك نهائيا، قد يغير مجرى أحداث، مجرى حروب، مجرى وانت بتطلع هيك، طيب انت لا خططت ولا كان ببالك ولا حد عامل هذا الحساب، شوي صاير هذا الموضوع. هذا موجود ايضا بحسابات التاريخ بكل احوال. لما بنرجع للتاريخ واحداث التاريخ وخصوصا قصص الانبياء والاولياء والنصرة الالهية، هذا اكيد يؤدي الى التثبيت. هذا بفوتنا على انه هذا ايضا بيقدم لنا القدوة والاسوة. نحن شعوبنا في كل جيل تحتاج الى هذه الرموز، الى القدوة، الى الاسوة. في شعوب ما عندهم بتاريخهم قدوة واسوة ورموز وابطال، فاما بيضخموا شخصيات او بيصنعوا اساطير. في ناس ممكن ما عندهم تاريخ مشرف، لكن في ناس عندهم تاريخ مشرف. نحن كأمة تاريخنا مليء بالشخصيات وبالأبطال وبالرموز وبمن هم أسوة وبمن هم قدوة، وتاريخ عظيم وتاريخ مشرف على أكثر من صعيد. نحن نحتاج أن نستحضر هذه الرموز، هذه العناوين، هذا التاريخ المشرف وهذه التجارب وكل عناصر القوة، لنعرف أننا أمة قادرة على الصمود، قادرة على النهوض، قادرة على البقاء، قادرة على الثبات، قادرة على وألا نسقط أمام التهديد والتهويل، وأننا نستطيع أن نتغلب ونعبر من الأوضاع الصعبة الموجودة. هم على طول بده يضلوا يضغطوا. شو هلا اللي عم بيصير مع الشعب الفلسطيني؟ كله هذا ضغط ضغط ضغط، حتى اتفاقات السلام اللي هي أصلا موجودة بس بيطلعوا لك إياها كل مدة ومدة، الحصار، الطعن في الظهر، الخذلان، كل هاي ضغوط حتى يجي وقت الشعب الفلسطيني يستسلم. لكن إذا الشعب الفلسطيني ما استسلم، كل هذا اللي عم يعملوه لن يؤدي إلى نتيجة. هكذا عندما نتحدث في بقية الدول، حتى لا منفوت ببحث سياسي عن الواقع الحالي. بكل الأحوال العودة إلى التاريخ أيضا بيعطينا هاي بيجدد فينا هذا العزم، هذا الأمل، هذا السأل. هم بختم بالقول أنه كربلاء كحادثة، ما قبلها وما جرى فيها وما بعدها، كل اللي ممكن نحكيه وحكيناه قبل شوي، فهم هذا المقطع من التاريخ، دراسة ما حصل في هذا المقطع من التاريخ، والدروس والعبر ودلالات هذا المقطع من التاريخ، والأسوة والقدوة والأبطال والرموز والبعد المعنوي والروحي الذي تقدمه لنا هذه الحادثة هو شيء استثنائي تماما كاستثنائيتها. من هنا نحن يعني هذه أحد أسباب الإصرار على إحياء هذه المناسبة دائما. طبعا هذه المناسبة يجب أن تكون مناسبة يتغذى منها العقل ويتغذى منها القلب، نتغذى منها على المستوى المعرفي، ونتغذى منها أيضا، نتزود منها على المستوى الروحي والنفسي والعاطفي. بدنا نحكي عن اللي صار وكيف نستفيد منه دروس وعبر، وكمان بدنا نتفاعل معه بالبعد العاطفي وبالبعد الروحي. لأنه لما نعرف من هم هؤلاء الذين كانوا في كربلاء، يعني المعرفة هي أيضا مقدمة. لما نعرف من هو الحسين وماذا يمثل حسين عليه السلام، ومن هي السيدة زينب عليها السلام، ومن هم أولئك الذين كانوا في كربلاء ووقفوا مع الحسين عليه السلام، ومن هم في الجبهة المقابلة. عندما نعرف الحسين ومن معه وما قالوه وما فعلوه وما تحملوه من مظلومية ومن غربة، وأيضا عندما نعرف ما قدموه لنا، ما قدموه الإسلام، ما قدموه للأمة، ما قدموه البشرية، عندما نعرف حجم التضحية التي قدموها لأجلنا، لأجلنا، لأجل إيماننا، لأجل ديننا، لأجل قيمنا، لأجل دنيانا وآخرتنا، سندرك عظمة هؤلاء، سنزداد لهم حبا، سنزداد بهم إعجابا، سنزداد بهم تعلقا. وعندما نزداد بهم ولهم حبا وعشقا وشوقا واعتقادا وإيمانا، من الطبيعي أن يكون لاستشهادهم ولمقتلهم حرارة في قلوبنا، تترجم دموعا في عيوننا، وآهات في أفواهنا، وزفرات في صدورنا، ونعبر عنها بالأشكال المختلفة. وحتى هذه الدموع وحتى هذه الآهات وحتى هذه الأحزان هي ذخيرة لنا، هي قوة لنا، هي عطاء لنا من كربلاء، عطاء لدنيانا وعطاء لآخرتنا أيضا. طبعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن الإخوة والأخوات وجميع المحبين إن شاء الله أن يتمكنوا في هذا العام برغم من الظروف الصحية الطارئة، كورونا ومشاكل والصعوبات القائمة، بما ينسجم مع التدابير الصحية اللي حكينا عنها سابقا، أن يهتموا بهذه المناسبة ويحيوها بأفضل الوسائل الممكنة المنسجمة مع الاعتبارات الصحية، وأيضا أن تكون هذه الأيام مناسبة أيضا للمعرفة، للقراءة، للدراسة، العودة إلى التاريخ، ولا نكتفي بما نسمعه من خطاب هنا أو مجلس عزاء هناك. هي فرصة لأنه بيكون إنسان مقبل، يعني اللي بيقرأ، اللي بيطالع، اللي بيفتح كتاب. خلينا بهذا الشهر وبهذه الأيام نرجع إلى الحسين عليه السلام وإلى سيدة زينب عليه السلام وإلى هذه الحادثة، ونتزود منها معرفة وحبا وشوقا، ونأخذ منها عزم نواصل نفس الطريق. نحن بنفس الطريق، بنفس الأهداف، بنفس الغايات، بنفس الصعوبات، ومطلوب منا تضحيات مشابهة. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.